سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في الحلقة السابقة من تأملاتنا في الكتاب المقدس توراة موسى كتاب التناخ، أنهينا الجزء 27 من تأملاتنا، وقد وصلنا إلى آخر سفر التثنية المنسوب إلى موسى. وذكرنا في تلك الحلقة ما هو الفرق بين الإسلام والمسيحية من حيث نظرهما للكتاب المقدس، وبينا أن الذي يصلب على الخشبة أو على الصليب ملعون بالنص التوراتي، وأن مردود الخصيتين لا يجوز له أن يدخل الجماعة اليهودية، وكذا المجبوب، وأن الابن العاق لابد أن يقتل رجما، وأنه هنالك أمم كثيرة لا ينبغي لها الدخول لليهودية، فاليهودية هي دين عنصري من حيث النشأة الأولى التي نشأ عليها وفيها. لذلك ما قبل الدين اليهودي أن يدخل بعض الأمم أو أن يدخل بعض البشر الذين فيهم عاهات كالمجبوب ومردود الخصيتين. كانت الحلقة مهمة، وقد وصلنا إلى الجزء 28 في حلقتنا هذه التي بين أيدينا. في سفر التثنية الإصحاح 31 وما بعده، قضية آخر أيام موسى، كيف موسى يودع بني إسرائيل ويجعل يشوعا من بعده خليفة ووليا، وكيف هكذا يوصي بني إسرائيل باتباع يوشع أو يشوع، وفي هذا الإصحاح كيف يعطي الوصايا لبني إسرائيل مرة أخرى ويقول لهم إلى آخر أيام عهدكم، إلى آخر أيام سنينكم، إلى سالف أيامكم. وبالتالي فأي شريعة تأتي تخالف ما جاء به موسى أو تبطل أحكام موسى فهي شريعة باطلة بنظر التوراة. ومن هذه الوصايا نعرف بأنه الشريعة المسيحية التي هي وثنية رومانية والتي أبطلت أحكام موسى وأبطلت شريعة موسى هي شريعة باطلة، لأنها تخالف وصايا الرب التي قالت إنه هذه الوصايا والأحكام تعملون بها إلى آخر أيام عهدكم. فبالتالي إما أن تكون الشريعة المسيحية أو الدين المسيحي يكون باطل لأنه أبطل الأحكام، وإما أن تكون أحكام موسى، شريعة موسى، توراة موسى باطلة. فلا يوجد حل ثالث يعني لهذه المعضلة، إما أن تكون شريعة موسى باطلة وإما أن تكون الشريعة المسيحية باطلة. ولو افترضنا أن شريعة موسى باطلة والكتاب باطل والكتاب ليس بمقدس، إذن أيضا ستبطل شريعة المسيح أو الشريعة المسيحية، لأنه هي بالأصل قامت على أنبياء بني إسرائيل. لنقرأ ونتأمل ونتدبر في سفر التثنية الإصحاح 31 من الآية 9، ماذا موجود في هذه الآيات؟ وكتب موسى هذه الشريعة وأعطاها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وسائر شيوخ بني إسرائيل، وقال لهم في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الإعفاء من الديون في عيد المضال، حينما يأتي جميع بني إسرائيل ليروا وجه الرب إلههم في الموضع الذي يختاره، يعني يختاره الرب، تقرأ هذه الشريعة على مسامعهم جميعا، أجمع الشعب رجالا ونساء وأطفالا والغريب الذي في مدنكم ليسمعوا ويتعلموا ويتقوا الرب إلهكم ويحرص على العمل بجميع كلام تلك الشريعة. وليسمع بنوهم الذين لم يعلموا ويتعلموا مخافة الرب إلهكم كل الأيام التي تحيونها في الأرض التي أنتم تعبرون الأردن إليها لتمتلكوها. إذن هذه الوصايا، هذه الآيات تقول إنه الشريعة الموسوية وأحكامها وتلك الوصايا التي قرأناها في حلقاتنا السابقة، من إقام للصلاة، من أعمال وطهارات، من عبادات ونذور، من كذا وكذا، هذا الذي الكم الهائل الذي تدبرنا فيه والذي كان آخره في سفر التثنية واضحا ومكررا، والذي أوصى به يشوع وأوصى بني إسرائيل أن يتبعون يشوع. كل هذه الشريعة يقول إنه لابد أن تحيوها وتبقوها في كل الأيام التي تحيونها في الأرض التي أنتم تعبرون الأردن إليها لتمتلكوها. فبما إنه هنالك إسرائيلي يهودي في الأرض التي هذه التي يمتلكونها في إسرائيل اليوم وقبل اليوم في تلك الحقبة وفي الحقب اللاحقة، ما دام هنالك إسرائيلي لابد أن يحيي الشريعة ويعمل بهذه الأحكام. ومن ينسف هذه الشريعة والأحكام فعليه اللعنة والوبال. وهكذا لابد أن يرجع المسيحيون وفق هذه الوصايا إلى شريعة موسى الأصلية ويطبق الأحكام، لا أن ينسخوا الأحكام ويدعون إنه تلك حقبة مرت ونحن في حقبة أخرى وفي عهد جديد. ثم في الآية 14 يقول الرب لموسى: قرب يوم وفاتك فادعو يشوع وقف معه في خيمة الاجتماع لأتلو عليه وصيتي. وهنا يذهب موسى إلى يشوع ويجلب يشوع إلى خيمة الاجتماع، ويتراءى الرب في خيمة الاجتماع في عمود من السحاب أمام موسى وأمام يشوع، ويقول الرب لموسى بأنه بني إسرائيل سوف يعبدون آلهة أخرى، لذلك لابد أن نغلظ عليهم الأحكام ولابد أن نبين لهم السبيل بقوة حتى لا يتخذون أربابا وآلهة مختلفة غريبة تختلف عن إله بني إسرائيل الذي يكلم موسى. لهذا يا موسى سوف ألقي عليك شعرا، أبيات شعرية، يقول له هذه الأبيات الشعرية سوف ألقيها عليك وأنت اكتبها يا موسى، وهكذا اعطها لبني إسرائيل ليتغنون بها ويتذكرونها إلى أبد الآبدين، وتكون هذه الأبيات شهادة لي عليهم حين أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم عليها وهي أرض تدر لبنا وعسلا. فهذه الأبيات سوف تكون في ذاكرتهم لأنني أنا الرب صانع العجائب الذي أعطيتهم الأرض، لابد أن يتذكرون هذه الوصية التي أنت تكتبها الآن عني يا موسى. فكتب موسى النشيد أو الأبيات الشعرية وتلاها على مسامع بني إسرائيل. وهنا يبدأ الإصحاح 32 في هذه الأبيات الشعرية المطولة التي سوف نختصرها بقدر الإمكان. يقول في أول الأبيات: انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتستمع الأرض لأقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي وكالغيث على الكلأ وكالرذاذ في العشب أو وكالرذاذ على العشب. ثم يقول في البيت 5 وما بعده: وبنوها الذين جعلهم بلا عيب فسدوا، فيا لجيل متعوج ملتو. أبهذا تعترف بجميل الرب أيها الشعب الأحمق الجاهل؟ أما هو أبوك الذي خلقك، الذي أبدعك وكونك؟ اذكر الأيام القديمة وتأمل الأجيال السالفة، سل آباءك فيخبروك كيف العلي اختاركم من بين الأمم وميزكم عن بني آدم وقسم أرضهم ملكا لكم على عدد بني إسرائيل. لما نتأمل في هذه الآيات الواضحة نرى أنه الإله يقول أنا أبوكم، فيقول أيها الشعب الأحمق الجاهل، أما هو أبوك الذي خلقك؟ هذا البيت يبين لنا أنه يمكن أن نستخدم الإله الخالق بمعنى الأب الروحاني أو الأب النوراني الذي أوجدنا. فبالتالي لو جاء عيسى وقال إن أبي في السماوات، هذا لا يعني أنه أبوه الذي يخصه كما يخص الرجل المتزوج من امرأة أبنائه، إنما هذا من باب القرب النوراني. وهذه الآيات واضحة، الآيات تقول إنه إله بني إسرائيل يقول لبني إسرائيل أما أنا أبوكم الذي خلقكم، أما هو أبوك الذي خلقك أيها الشعب الأحمق الجاهل، أما هو أبوك الذي خلقك الذي أبدعك وكونك. فبالتالي لما يقطعون مثلا لفظ عيسى على فرض أنه قاله ويدعون أنه مختص بعيسى دون سائر البشر، فهذا طبعا ضرب من الإيهام والجنون وبعيد عن الحقيقة. إذن هنا الأبوة والنبوة، الأبوة والبنوة، الأبوة النورانية الروحانية، يعني لأنه كل الخلق كما يقال في القدم كل الخلق عيال لله. فبالتالي لا يمكن أن نقول إنه فقط عيسى المسيح هو ابن الله، يعني الكلمات التي على فرض ثبوتها إنه قالها عيسى المقصود بها المنزلة النورانية أو القرب المعنوي أو الروحاني. فأنا وأنت وكل موجود كلنا أبناء النور، الأم العظيمة المقدسة أو النور المقدس، أو فرض شخص يأتي ويقول الرب المقدس، نعم كلنا أبناء النور المقدس، الحيوانات أيضا أبناء للنور المقدس، كلنا كل موجود في هذه الأرض هو ابن لذلك النور المقدس، هو ظاهر بذلك النور المقدس. وهكذا الأبيات الشعرية يعني تبين سيرة بني إسرائيل وما جرى عليهم وما أعطيت إليهم من أحكام بشكل مختصر إجمالي، وتذكرهم بهذه الأمور وبالنعمة الإلهية وما أعطاهم الرب من أرض يعني كان يمتلكه لآخرون، وكيف أنه هذا الرب المقدس العظيم سوف يفعل بهم العجائب ويدمرهم تدميرا إن خرجوا عن السبيل أو أبطلوا الأحكام الشرعية التي جاء بها موسى. ويقول لبني إسرائيل إن خالفتم شريعتي فسوف هكذا اثنين من أعدائكم يطردون ألفا، أو إن الواحد يطرد ألفا والإثنان يطردون 10,000. وفي الآية 23 يقول انظروا الآن أنا هو ولا إله يقف أمامي، أميت وأحيي وأجرح وأشفي ولا من ينقذ من يدي، أرفع يدي إلى السماء وأقول حي أنا مدى الدهر. وهكذا إلى أن يصل ويقول سهامي تسكر من الدماء وسيفي يأكل لحما من دماء القتلى والسبايا ومن رؤوس قادة العدو. ويختم الأبيات الشعرية بقوله اهتفوا أيها الأمم مع شعبه لأنه يثأر لدم عبيده ويرد الانتقام على أعدائه ويكفر عن خطايا شعبه. وهكذا يوصي موسى بني إسرائيل بحفظ هذه الأبيات والتغني بها طيلة أيام عهودهم أو دهرهم. ثم يقول الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم، هذا الجبل الذي يكون في أرض مؤاب، يقول له انظر إلى أرض كنعان التي أعطيتها لبني إسرائيل ملكا، هكذا انظر إليها امعن النظر فيها، تأمل فيها، ثم مت على ذلك الجبل الذي أنت صاعد عليه أو إليه. ويقول له سوف تموت كما مات أخوك هارون في جبل هور أو على جبل هور، ثم يقول له كلام أصلا هو غير صحيح كما ذكرنا سابقا، يقول لأنكما خالفتماني فيما بين بني إسرائيل عند ماء مريبة بقادش في برية صين. وهذه القضية ذكرناها أنه موسى لم يخالف الرب، الذي خالف الرب هم مجموعة من بني إسرائيل أو بني إسرائيل، فلماذا يحكم عليه ويقول له أنت تنظر من بعيد إلى الأرض التي أعطيتها لبني إسرائيل ولكنك لن تدخلها، في حين أنه كانت هنالك آيات كثيرة أيضا قرأناها نحن في الكتاب المقدس في توراة موسى أنه كان يقول لموسى أنه أنت سوف تدخل الأرض وأنه الأرض أعطيتها لك ولبني إسرائيل وكذا، لكنه لم يدخلها موسى. فهكذا جاءت أيضا آيات تقول إنه أنت أخطأت لذلك لن تدخلها، إنما سوف يدخلونها الذين من جاءوا من بعدك بقيادة يشوع. وفي الإصحاح 33 من سفر التثنية يبدأ موسى بمباركة بني إسرائيل أو مباركة شعبه ويدعو لهم بالخير، فيبدأ يقول مثلا لصبط روابين إنه يحيى بنو روابين ولا ينقرضون، ولا يكون رجالهم قلائل إنما يكونون كثيرون، يعني هكذا. وقال لصبط يهوذا اسمع يا رب صوت بني يهوذا وأرددهم إلى شعب إسرائيل حتى يدافعوا بأيديهم عن حقهم فكن لهم عونا على أعدائهم. وهكذا يبدأ يذكر كل صبط من أصباط بني إسرائيل ويدعو له دعوة خاصة، ويقولون إنه هذه الدعاوي تحققت ببركة دعاء موسى. لما نتأمل في هذه المباركة أو البركات أو الدعوة التي دعاها لبني إسرائيل للأسباط، نجد هذه هي قريبة ومشابهة لبركة ودعوة يعقوب لأبنائه الاثنى عشر. يعني لما يقول لهم مثلاً لدان ماذا يقول؟ دان شبل أسد وثب من باشان، هذا نفس الكلام الذي يعني قاله يعقوب في بركته لأبنائه، يعني هو هكذا باركهم في تلك الحقبة قبل أن يموت. لكنه هنا تكون البركة والدعوة أكثر توسع من الدعوة اليعقوبية في تلك الحقبة، لكنها متشابهة من حيث المضمون. في الإصحاح 33 الآية 26 لما تنتهي البركة أو هكذا من ضمن البركة والدعاء يذكرهم بالإله ويقول لهم كلمات أو آيات تدلل على أنه بني إسرائيل في تلك الحقبة يؤمنون بآلهة مختلفين موجودة، لكن أعظم الآلهة هو إله بني إسرائيل. فماذا يقول في الآية 26؟ يقول لا إله كإلهكم يا بني إسرائيل، يعني لا يوجد إله كإلهكم، مو لا يوجد إله بالأصل، إنما لا يوجد إله كإلهكم، يأتي على مركبة السماوات لنصرتكم وفي عظمته على الغيوم، معينكم الإله الأزلي، ذراعه الأبدية تسندكم، وهكذا يعدد عظمة هذا الإله الذي اختص بني إسرائيل، فيقول لا إله كإلهكم يا بني إسرائيل. إذن هنالك آلهة دونه مرتبة وفق هذه الآيات. والدليل إنه لما يأتي يذكر بني إسرائيل يقول لا يوجد أيضا مثلكم شعب يا بني إسرائيل، الرب معكم ونصركم، فبالتالي توجد شعوب متعددة لكن أعظمها بركة ونورا هو الشعب الذي اختاره الرب إله بني إسرائيل، وهنالك آلهة متعددة أعظم هذه الآلهة هو إله بني إسرائيل. لذلك أنا دائما أقول كل هذه النصوص لو تأملنا بها بدقة سوف نكتشف أنه كانت تنحدر من نصوص وثنية تطورت عبر الزمن وأصبحت ديانة توحيدية، لكن في طياتها، في جنباتها، في من تأمل فيها بحكمة وروية سوف يكتشف ويعرف أنه هذه النصوص كانت وثنية وتؤمن بالآلهة المتعددة. وقد ذكرنا ذلك سابقا في حلقاتنا وتأملاتنا بالتفصيل. ونصل إلى الإصحاح 34، والإصحاح 34 يوضح لنا بشكل جلي أن شخصية موسى هي شخصية أسطورية، هي شخصية خلقت من بني إسرائيل، لذلك لا قبر له، ولذلك لم تدفنه بنو إسرائيل، إنما دفنه الرب. من خلال هذه الآيات نكتشف أنه شخصية موسى هي شخصية هكذا وضعت على لسانها آيات ونسبت إليها أسفار وصحف، لكنه في الحقيقة هي لم تكن موجودة. الآيات هنا توضح لنا ذلك، فلنتأمل في هذه الآيات. ماذا يقول الإصحاح 34 من سفر التثنية؟ ثم صعد موسى من سهل مؤاب إلى جبل نبو إلى قمة الفسجة تجاه أريحة أو أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع أرض نفتالي وأفرايم ومنسي ويهوذا إلى البحر غربا والجنوب، والمرج الممتد بين صوعر إلى أريحا مدينة النخل. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لنسلكم أعطيها، هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن لنسلكم أعطيها، أريتك إياها بعينيك لكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب، بأمر الرب قد مات موسى، ودفنه الرب في الوادي. من دفن موسى؟ الرب. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب، لأنه صعد لوحده لا يوجد من معه. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب، ودفنه الرب في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فغور، ولا يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. ثم لما نكمل الآيات نجد أنه هذه الآيات تناقض كلمات موسى التي يقول: أنا تعبت وكبرت ولا أستطيع أن أقوم بالواجبات التي لابد أن أقوم بها، لذلك جعلت يشوع هو الذي يكون خليفتي ويقوم بهذه الأشياء. ماذا يقول؟ وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، لم يكل بصره ولم تذهب نظرته، فبكى بنو إسرائيل على موسى في سهل مؤاب 30 يوما حين انقضت أيام الحزن على موسى. أما يشوع بن نون فملئ روح حكمة لأن موسى وضع عليه يده، فأطاعه بنو إسرائيل وعملوا كما أمر الرب موسى. ثم تأتينا آيات أخرى في هذا السفر التي ختم حقيقة أو أسطورة موسى، توضح لنا بأنه هذا السفر الذي نتأمل فيه هو أيضا منسوب لموسى الشخصية الأسطورية الخرافية. ماذا تقول هذه الآيات؟ الآية 10 تقول: ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجها إلى وجه. هذه الآيات اللي نقرأها آخر شيء، من كتبها؟ هل كتبها موسى بيده؟ لا، إنما كتبت من بعده في هذا السفر. فإذا هذا السفر، هذه الآيات تقول إنه هذا السفر مكتوب بيد غير موسى، لذلك اختلف وحاص وباص وجال وهاص أصحاب الكهانة وأصحاب الفخامة من الكهنة والقساوسة وقالوا إنه هذه ألحقت لاحقا بتوراة موسى هذه الآيات الأخيرة، أو إنه موسى قال ليشوع، التعليل الثاني إن موسى قال ليشوع إنه اكتب هذه الآيات، أو إن موسى كتبها قبل أن يموت لأنه يعرف ماذا سوف يكون. هذه تخريجاتهم يحاولون أن يخرجوها، فجعلوا هنالك تعليلات كثيرة في تخريج هذه الآيات حتى يقولون إنه كل هذه التوراة التي تأملنا فيها هي توراة موسى كتبها بيده. إذن الآية العاشرة ماذا تقول؟ ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجها إلى وجه. هذه الآية أيضا تقول إن عيسى الذي ظهر في بني إسرائيل هو أدنى منزلة من موسى بشهادة هذه الآية، بشهادة التوراة، وإن محمد الذي ادعى النبوة أيضا هو أدنى من موسى وأقل رتبة من موسى، وإنه لا يوجد أعظم من شخصية موسى، الشخصية الأسطورية الكهنوتية التي صعد على الجبل وغار ومات ودفنه الرب ولم تدفنه بنو إسرائيل. ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجها إلى وجه وأرسله ليصنع جميع تلك المعجزات والعجائب في أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وأراضيه، فصنعها موسى بكل يد قديرة وكل هول عظيم أمام عيون جميع بني إسرائيل. وختم سفر التثنية آخر كلماته بهذه الكلمات التي قرأناها على مسامعكم وتأملنا وتدبرنا فيها، وهنا تنطوي صفحة موسى وينتهي عهد موسى وينتهي كتاب التوراة الموسوية ويبدأ عهد جديد وأمل جديد يتطلع إليه الإسرائيليون، وهو عهد وزمن يشوع الذي كان جزارا عظيما وصنع يعني عظائم الأمور التي لا يمكن لعقل بشر أن يتخيلها، صنع المجازر العظيمة بالآخرين من أجل أن يستولي على أراضي الكنعانيين والحثيين والأموريين وغير تلك الأراضي التي وعد بها الرب بني إسرائيل بقيادة يشوع خليفة موسى، وكيف إنه القبائل التي هي قبائل إسرائيلية كيف قاموا بمجازر جماعية لمدن كنعانية وغير كنعانية من أجل أن يستولون على الأرض المقدسة التي وعد الرب إله موسى بني إسرائيل بها. وهنا نضع تنبيها مهما واضحا جليا، لماذا قال بنو إسرائيل وكتبوا عن الشخصية الأسطورية الموسوية إنه لم يأتي من بعد في بني إسرائيل شخصية كموسى صنعت أو تصنع العجائب؟ لأنه شخصية مخلوقة، يعرفون أنه لن يأتي هنالك شخص يمكنه صنع ذلك، لذلك ختموها ودفنوها كما ختم السفراء الأربعة، السفير الرابع عند الشيعة كما ختم القضية ودفنها وقال لن يأتي من بعد أحد يدعي رؤية المهدي إلا وهو كاذب، لأن المهدي المنتظر لن يظهر لأي موجود من بعدي. وهكذا مات وطمر القضية وأصبحت القضية أسطورية كقضية موسى الأسطورية التي دفنه الرب على الجبل ولم يدفنه بشر، وإلى اليوم لا يعرفون أين قبر موسى، كما إلى اليوم لا يعرفون أين هو المهدي المنتظر. وقبل أن ننهي الحلقة، ربما قائل يقول إذا كان الإسرائيليون وضعوا هذه الأسطورة الموسوية، فهل هذه الأحداث التي وقعت على الأمم فعلا هي وقعت؟ نعم، ممكن أن تكون القبائل اليهودية قامت بهذه المجازر ودونتها بأيديها، لكنه نسبوا شخصية أسطورية قادت هذه القبائل البربرية للاستيلاء على هذه الأراضي. حتى يكون لهم هكذا، حتى يكون لهم شأن ويعظمون الأمر في نفوس أبنائهم وأتباعهم. لذلك صنع الكهنة هذه الشخصية الموسوية، وقلت سابقا إنه شخصية موسى صنعت من قبل الكهنة، أو إنه كان شخصية عادية وعظمت، لكنه الكتاب المقدس في آخر آياته يوضح لنا إنه شخصية موسى شخصية أسطورية، إنما صنعت من قبل الكهنة، لذلك دفن من قبل الرب سرا على الجبل الذي لا يعرفون الآن أين قبر موسى على ذلك الجبل. وهنا نختم قولنا وننهي حلقتنا المختصرة الواضحة الجلية النافعة، لنبدأ في أيامنا المقبلة في تأملاتنا في سفر يشوع وما أحدثه يشوع وما صنعه بنو إسرائيل في الكنعانيين وغير الكنعانيين. نختم هذه الحلقة بهذه التنبيهات الواضحة، وأهلا بكم ومرحبا، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.